بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، أشار إلى أسلوب الإمام في التعامل مع أتباعه، والذي كان مبنيا على التلويح بالمستقبل المشرق لهم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
التلويح بمستقبل مشرق هو أحد السبل التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام مع أتباعه، وهو يشير أيضا إلى تقويم الإمام عليه السلام للمرحلة التي يعيشها من الحركة. يقول الحكم ابن عيينة بينما أنا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة، والمقصود بالعنزة هنا عكازة له، حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم سكت، فقال أبو جعفر: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم. ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على الإمام عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، أدنني منك جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، وإني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه، والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال الإمام عليه السلام: إلي إلي، حتى أقعده إلى جنبه. ثم قال: أيها الشيخ، إن أبي علي بن الحسين عليه السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي عليه السلام: إن تمت ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك، وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك، وتكون معنا في السنام الأعلى. قال الشيخ وهو مندهش من عظمة البشرى: كيف يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ: الله أكبر، يا أبا جعفر، إن أنا مت أرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسي هاهنا، وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني، فأكون معكم في السنام الأعلى. ثم أقبل الشيخ ينتحب حتى لصق بالأرض، وأقبل أهل البيت ينتحبون لما يرون من حال الشيخ. ثم رفع الشيخ رأسه وطلب من الإمام عليه السلام أن يناوله يده، فقبلها ووضعها على عينه وخده، ثم ضمها إلى صدره وقام فودع وخرج، والإمام عليه السلام ينظر إليه ويقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض، فأخره إلى الأربعين ومئة، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: قد كان كذلك. مثل هذه التصريحات تزكي روح الأمل في قلوب تعيش جو الاضطهاد والكبت، فتكسبها زخما ودفعا نحو الهدف المنشود المتمثل في إقامة النظام الإسلامي العادل. 19 عاما من إمامة الباقر عليه السلام تواصلت على هذا الخط المستقيم المتماسك الواضح، 19 عاما من التعليم الإيديولوجي والبناء والتكتيك النضالي والتنظيم وصيانة وجهة الحركة والتقية وإذكاء روح الأمل، 19 عاما من مسير شائك وعر يتطلب كثيرا من الجد والجهد. وحين أشرفت هذه الأعوام على الانتهاء وأوشكت شمس عمره المبارك على المغيب، تنفس أعداؤه الصعداء، لأنهم بذهاب هذا القائد الموجه سوف يتخلصون من مصدر إثارة لطالما أقضى مضاجعهم وسرق النوم من عيونهم. لكن الإمام عليه السلام خيب آمالهم وفوت عليهم هذه الفرصة حين جعل من وفاته مصدر عطاء ومنطلق إثارة ووسيلة توعية مستمرة. لقد وجه ولده الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته توجيها يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقية التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام والأسلوب الذي استعمله في مرحلته الزمنية الخاصة. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني. 10 سنين بمنى أيام منى. وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر عليه السلام وغفلوا عما فيها من دلالات كبيرة. لقد خلف الإمام 800 درهم وأوصى أن يخصص جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمام عليه السلام في منى له معنى كبير، إنه عملية إحياء ذلك المصدر الذي كان يشع دائما بالتوعية والإثارة وخلق روح الحماسة والمقاومة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيدنا ومولانا أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، هو ذا الشهر المحرم وهذا أول يوم منه. يدخل الريان بن شبيب على الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، فيقول له الإمام فيما يقول: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسلبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. ثم قال الرضا سلام الله عليه لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 ما لهم في الأرض شبيهون. ظل مقتل الإمام الحسين عليه السلام نسفا متدفقا من العيون والقلوب على امتداد الأجيال والقرون. نستمع إلى صوت علي بن عبد العزيز الخليعي آتيا من أغوار القرن الثامن.
جفون لا تمل من الهمول، وجسم لا يفك من النحول، وقلب لا يفيق من الرزايا لتذكار القتيل ابن القتيل. قتيل أورث المختار حزنا، قتيل أورث المختار حزنا، وأذكى النار في قلب البتول. قتيل وهو يسري والمنايا أمام الركب تسري بالحمول. قتيل بالطفوف أطال نوحي وأسلمني إلى الحزن الطويل. بنفسي بنفسي وهو يسري مستدلا وضوء سنائه هدي الدليل. يقول: ألا أخبروني ما اسم أرض أراني كارها فيها نزولي؟ أبين ما اسمها المشهور عنها؟ فقالوا: كربلاء يا ابن البتول. فقال: هي البلاء وفي ثراها، فقال: هي البلاء وفي ثراها، تريق دماءنا أيدي السفول. بها تضحى أعزتنا أسارا يلوح عليهم كرب الذليل. بها تسبى كرائمنا وفيها يتامانا تعثر بالذيول.
نعم مستمعينا الأفاضل، ويواصل الشاعر توصيف محط الرحال الحسينية في كربلاء.
ألا حطوا رحالكم وقيلوا، فليس من المنية من مقيلي، ومن رام النجاة وحاد عني إلى الدنيا ففي دعة الجليل، ومر مشمرا للحرب يسطو على الأبطال بالسيف الصقيل، فلما أثخنوه وخر ملقا وراح المهر يعلن بالصهيل، برزن الطاهرات مهتكات حيارى لا يفقن من العويل، ونادت زينب لما رأته يجود بنفسه تحت الخيول، أخي هل للسبايا من ولي، أخي هل لليتامى من كفيل، وخرت فوقه تلقي دماه براحتها على الخد الأسيل، وتدعو أمها الزهراء وتطفي بسح دموعها حر الغليل، ألا يا أم قومي واسعديني على نكبات دهري واندبيني. ألا يا ابن النبي ومن هداني، ألا يا ابن النبي ومن هداني، بحبكم إلى النهج السبيل، مصابك يا قتيل الطف أدمى جفوني لا البكاء على الطلول، وبعد عن مزار ثراك أضنى فؤادي لا مفارقة الخليل، لقد بلغ المنى عبد عطفتم عليه وفاز منكم بالقبول.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيعتي اصب العزاء نوح علي، مذبوح ضامي مشربت قطرة مية، نصب المآتم واندبون بدمع ساجي، وابجو على تعثير خدي بالتراي، لكم يا شيعة تحملت هاي المصايب، حتى حريمي تسلبت بالغابرية، ما صاب من قبل فجيعايا، لكن مصابي ما جرى مثل يا شيعة، شفتوا أحد ذبحه وعلى صدره رضيعة، جدا عيني تعفر بسهم المنية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. العملية السياسية في العراق، الفرص والتحديات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نتناول تطورات الوضع السياسي في العراق وتجمهر حشد من معارض رئيس الوزراء العراقي المرشح واقتحامهم للمنطقة الخضراء ودخولهم إلى البرلمان، لنعرف أهداف وحقيقة هذا التطور تحت عنوان العملية السياسية في العراق، الفرص والتحديات. تجمهر حشد من معارضي رئيس الوزراء العراقي المقترح قرب محمد شياع السوداني قرب جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد، ومن ثم وسعوا نطاق تحركاتهم لتشمل المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، ولكن بعد الهجوم على مجلس النواب عادوا إلى منازلهم. رغم أن التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية تعد إحدى سبل توجيه الرسائل إلى السلطات من قبل المعارضين، إلا أن الهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية ليس له أي مبرر ديمقراطي على الإطلاق. بينما ذاق العراق موضوع الاضطرابات مرة أخرى بعد حركة تشرين عام 2019، أظهر استعراض العضلات للقانون العراقي من قبل مجموعة معينة أن هذه الحركة يمكن أن تستمر خلال الأيام المقبلة. تسمية التحركات أمس بثورة محرم علامة واضحة على هذا الأمر. في تظاهرات تشرين 2019 و2020 لقي ما لا يقل عن 550 شخصا مصرعهم، وجرح 30,000 من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بسبب الاضطرابات. وبالطبع بعد هذه الحركة تم تحقيق مطالب المتظاهرين القاضية بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل نظام سياسي عراقي جديد. بعد هذه الحادثة وفي ضوء إقامة انتخابات جديدة، تم تطبيق الآليات الجديدة التي تم وضعها وفقا للقانون بناء على طلب الشعب، ولكن نظرا لأحداث مساء الأربعاء في العراق بات من الواضح أن الالتزام بالقانون الجديد لا يزال موضع شك من قبل بعض التيارات. النقطة المهمة والملفتة للنظر في أحداث الأربعاء، خاصة بعد تدفق المتظاهرين نحو مجلس النواب، هو تقاعس القوات الأمنية العراقية في هذه الحادثة وعدم الحيلولة دون اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب، كما أن دعوة المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية لم تنجح في تهدئة الأوضاع. النقطة المثيرة للاهتمام والتي يجب ملاحظتها في أحداث الأربعاء، التواجد الفوري واللحظي لبعض وسائل الإعلام المعروفة بانتمائها لبعض الدول العربية الإقليمية، والمحاولات التي بذلتها لتضخيم الحادثة واستغلالها لمصلحتها وخلافا لمصلحة أمن واستقرار العراق. التأمل في هذا الأمر لوحده كفيل بأن يكشف عن المنتفعين والمستفيدين الحقيقيين من الاضطرابات في العراق. القانون العراقي وبناء على مطالب أبناء هذا البلد مصمم على أن تكون له كلمة الفصل في العراق. في مثل هذه الظروف لا تكرار الأحداث الدموية لعام 2019 سيكون مفيدا، ولا التحريض على النزول إلى الشارع سيؤدي إلى النتائج المرجوة. ربما تكون النتيجة الوحيدة لمثل هذه التحركات تأخير تطبيق القانون وحرف قطار الشعب العراقي عن مسار التقدم والإصلاح في العراق. من الواضح أن الشعب العراقي والقانون العراقي سيكونان الخاسر الأول والأخير من العرقلة السياسية في هذا البلد. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مستمعيكم الأكارم في كل مكان.
حياكم الله. سيد إياد، من الواضح أن التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية يعني تعد إحدى السبل في توجيه الرسائل إلى السلطات من قبل المعارضين. ما رأيك بالهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية؟ هل له مبرر ديمقراطي في العراق خاصة في هذا الظرف الحساس؟
مما لا شك فيه أن التظاهر هو حق كفله الدستور العراقي وكفلته الأنظمة الديمقراطية التي تؤمن بصوت المواطن، ولا يمكن أن يصل هذا الصوت في بعض الأحيان إلا من خلال التظاهر. لكن لهذا التظاهر شروط يجب أن يراعيها المتظاهر لكي تصبح لتظاهراته شرعية ومقبولية في الوسط السياسي وفي الوسط الجماهيري، وتحظى أيضا بالقانونية. من هذه الشروط هي المحافظة على سلمية التظاهر، فلا يمكنني أن أتظاهر من أجل حقوقي وأنا أضرب الآخرين أو أعتدي عليهم أو أسيء لهم. من شروط التظاهر هو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فلا يجوز الاعتداء أو التعدي على ممتلكات عامة تعود للدولة أو ممتلكات خاصة تعود للأفراد. إذا تحققت هذه الشروط فبإمكان أي مواطن عراقي أن يتظاهر ويطالب بما يريد وفق الأطر الدستورية والقانونية. لكن حينما يأتي المتظاهر إلى أهم حصن في الدولة العراقية، الحصن الأهم اليوم الذي لدينا هو البرلمان، صوت المواطن، صوت الشعب، كله من تحت قبة البرلمان. هناك أعضاء منتخبون داخل هذا البرلمان، وبالتالي فإن العملية الدستورية، العملية السياسية في العراق لا يمكن أن تسير إلا من خلال البرلمان. لذا فإن هناك وجوب بالمحافظة على العملية الديمقراطية، على البرلمان العراقي، على حصانة هذا البرلمان وعدم التعدي عليه بأي شكل من الأشكال. ما قام به المتظاهرون من الدخول إلى البرلمان والعبث بممتلكاته هذا يعني بطبيعة الحال أمر غير مبرر وغير مقبول. أنا كمواطن حينما أراقب وأرى أن حصن التشريع الأول في البلد يتعرض إلى انتهاك، أعتقد أن العملية السياسية كلها تتعرض إلى الانتهاك. بالتالي فعلى المتظاهرين أن يعرفوا كيف يتظاهروا وفي أي مكان يتظاهروا. أنا أعتقد أن المتظاهر الحقيقي.
طيب نعم سيد إياد، عذرا على قطع كلامك، لكن فيما يتعلق بما جرى في العراق في بغداد بالتحديد وفي البرلمان العراقي، هناك من يقول بأنه يعني الشعب الذي تمثل في، بحسب رأي هؤلاء طبعا، تمثل في المتظاهرين أمس سئم من أداء السياسيين في العراق، يعني قضية العملية السياسية والديمقراطية وما إلى ذلك، أصبحت لدى الشعب العراقي المسكين كلمات خاوية لا معنى لها لا في القاموس ولا على الأرض ولا في أي يعني مبدأ ولا في أي ما يمكن أن يرونه في حياتهم في أي شيء. بالتالي يعني هؤلاء عبروا عن رسالتهم من خلال هذه التظاهرة بأنه إذا استمر الأمر على هذا الحال لن يقف أمامهم خط أحمر. ماذا تقولون؟
لا بديل للحالة العراقية الجارية بالفوضى. الفوضى لن تصل بنا إلى أي منجز. يعني قد نتفق من أن العراقي لم تتحقق له طوال الفترة السابقة آماله وطموحاته بشكل كامل أو لأقول بالشكل المناسب، لكن ذلك غير لا يدعو لأن نخرج عن السياقات القانونية والطرق الدستورية للمطالبة بحقوقنا. يعني وإن كان ما حدث ما يعني هذا الواقع الذي يتحدث عنه هؤلاء واقعا حقيقيا، لكن هذا لا يبرر لأي طرف من الأطراف، لا يبرر للمواطن العراقي أن يأتي ليخرب ممتلكات الدولة. ما هو هذه الحالة راح يفاقم الأزمة ولا يقوم بحل الأزمة. رأينا يا سيد الكريم في أحداث 2018 وما قام به المشاغبون من تعدي على ممتلكات الدولة وحرق المؤسسات وحرق الدوائر، كل ذلك انعكس سلبا على حياة المواطن العراقي. المواطن العراقي بالتالي يدفع تكاليف إصلاح قبة البرلمان وأموال المنهوبة. أنا اليوم شفت يعني عرض علينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قائما بالتلفات في مؤسسة الشهداء، والقائمة يعني أموالها طائلة، بالتالي هذه منو راح يدفعها؟ يدفعها المواطن العراقي من ميزانيته. إذن هذه الأمور وهذه الأساليب حقيقة هي تفاقم الأزمة وليست ولا تحل الأزمة. بإمكان المتظاهرين أن يعتصموا، أن يواصلوا تظاهراتهم، أن هناك الكثير من أساليب الاحتجاجات السلمية المقبولة بإمكانها أن تصل بهم إلى نتيجة. اليوم خيارنا ديمقراطي، خيارنا الانتخابات، قضية الانقلابات والفرض بالقوة لن تجدي نفعا، لأن الشعب بمؤسسات وبدوائر وبقوى متعددة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض إرادته على الطرف الآخر. لذا أنا أقول أن الأساليب السلمية والأساليب القانونية هي الكفيلة لأن تصل بنا إلى الغايات السامية، أما كل شغب كل تحدي على القانون لن يصل بنا إلى نتيجة، بل سيفاقم علينا الأزمة أكثر فأكثر.
طيب، فيما يتعلق بالسيد محمد شياع السوداني ويعني كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء من قبل الإطار السياسي، يعني كيف تنظر إلى ما أراد المتظاهرون نظرا لانتمائهم إلى يعني تيار نعرفه أو يعرفه الوسط السياسي في العراق، خاصة أن هذا التيار، ونقصد طبعا هنا التيار الصدري، انسحب من العملية السياسية، بالتالي يعني ما رسالته؟ هل السيد محمد شياع السوداني إذا وصل إلى رئاسة الوزراء سيكون أمام امتحان خطير؟ هل تعتقد بأن بإمكانه أن يتجاوز هذا الامتحان وهذا الاختبار؟
السيد محمد السوداني شخصية سياسية معروفة وشخصية حكومية معروفة، خبرها العراقيون، واستطاع أن يخطو خطى ناجحة في جميع المناصب التي تسنمها في الدولة العراقية. بالتالي أنا أقول لك يعني وبضرس قاطع أن قيام الإطار الشيعي بترشيح السيد السوداني حظى واسعة على المستوى الوطني وعلى مستوى المكونات السياسية الأخرى، على اعتبار أن السيد السوداني شخص معروف، مواصفات والمؤهلات التي يحملها مقبولة وضرورية في الأداء السياسي العراقي، الرجل يشهد الكل بنزاهته بكفاءته حتى على المستوى الدولي، الرجل يعني عضو في منظمات وهيئات دولية عالمية محترمة، وكان حضوره الدولي في تلك المحافل حضورا مقبولا ومتميزا، أداءه في الوزارات التي تسنمها، اليوم لو أريد نجمع شهادات التي أو القرارات التي تقر بكفاءة السوداني وخبراته نجدها عند كل السياسيين من كل الأطراف. الشيعي يقول ذلك، والبردي يقول ذلك، والسني أيضا يقول ذلك. بالتالي فالسيد السوداني يحظى بمقبولية شعبية واسعة ليس في داخل الإطار فقط وإنما بين العراقيين جميعا. أنا أعتقد أمام الصدري، نعم
نعم نعم،
أعتقد أن هناك فرصة أمام الأخوة في التيار الصدري،
نعم،
لأن يروا أو يختبروا قدرات السيد السوداني، قابلياته، مستوى أداء الحكومي، بإمكانهم بعد ذلك أن يحتجوا ويحتكموا إلى التظاهرات، لكن أن يبادروا مبكرا لإلغاء ترشيح السيد السوداني لأسباب غير معروفة أو غير مقنعة، هذا حقيقة يضر بالمسار السياسي العراقي على الأخوة في التيار الصدري، ما دام ترشحت هكذا شخصية بهكذا مواصفات، يعني هذا رجل ابن الشهداء، ابن التضحية، ابن الأداء أيضا، لا يتعكس فقط على تاريخه النزيه وانتمائه إلى أسرة من الأسر المناضلة والمضحية التي قارعت الدكتاتور السابق صدام لعنة الله عليه، ليس هذا فقط، وإنما رجل بتاريخ ناصع ومعروف، ليس نكرة، حتى شهادته ما مزورة، رجل خريج كلية معروفة، موظف عراقي سابق، تدرج في المسؤولية، الرجل عضو مجلس محافظة وأصبح محافظا ووزيرا لأكثر من وزارة، يعني الرجل مارس العمل الحكومي معروف، مثل هكذا شخصية بهكذا مواصفات. أنا أدعو الجميع، العراقيون جميعا مدعوون لأن يساندوا هذا الرجل في مهمته، ونحن نثق بقدراته كمواطنين. اليوم المواطن العراقي صدقني أنا أقول لك من العراق أن طرح اسم السيد السوداني وترشيحه من قبل الإطار حظي بمقبولية جماهيرية واسعة لدى العراقيين. العراقيون تنفسوا الصعداء بترشيح شخصية مثل السوداني، لذا على الأخوة التيار الصدري، على الجميع أن يتركوا فرصة لأداء هذا الرجل، وبالتالي في الوقت متسع لأن يحاسب، لأن نتظاهر ضد السيد السوداني فيما إذا أخطأ لا سامح الله.
نعم.
لكن أن نضع العصي في العجلة قبل حركتها هذا أمر غير مقبول ومرفوض أيضا، ولا يتفق مع المسار الوطني العراقي، المسار يدعو لأن نعطي للرجل فرصته بأن يؤدي ما عليه، إذا تمكن نسانده ونشيد به، وإذا أخطأ لا سامح الله، عند ذلك ستكون لكل حاسد حديث. ليس فقط الصدريون هم من الذين يعترضون على السيد السوداني إذا أخطأ لا سامح الله، ولكن كلنا سنعترض عليه إذا أخطأ، وكلنا سنقف معه إذا نجح إن شاء الله، وهذا ما نعمله له. في
طيب يعني ما توقعكم أنتم لمستقبل الساحة العراقية، خاصة يعني في ظل ما نشهده من يعني حالة ليس هناك انقسام ربما حقيقي أكثر مما هو انقسام مفتعل، ربما لو انقسام مفتعل لو صح التعبير إعلاميا. لاحظنا وسائل الإعلام كيف أصبحت يعني تهول ما يجري في العراق، ما يجري في بغداد وفي مجلس النواب. هناك من يعني من النظام السابق في العراق صفق لما قام به التيار الصدري، وهناك من يعني مثلا قام بفبركة صور للسيد المالكي على أنه رافع سلاح وما إلى ذلك، ربما يراد من ذلك يعني تأليب الوضع أكثر فأكثر.
هذه الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيد المالكي سيد رئيس الوزراء السابق هي صور قديمة.
نعم.
هو رفع السلاح في مواجهة زمرة داعش الإرهابية، وهذه الصور غير متعلقة بأحداث، وإنما هي صورة قديمة تبركها من تبركها لإثارة الجدل وإثارة السخط في النفوس، وبالتالي لشحن البعض تجاه البعض الآخر. مستقبل العراق يا سيدي الكريم مرهون بمستوى إيقاف التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، الذين حرضوا على أن ترتفع أجواء الصراع في العراق هي قوى خارجية إمبريالية تعمل على تحقيق أمن الصهاينة في المنطقة. الاستقرار العراقي، التقدم العراقي، الازدهار العراقي سيشكل تهديدا حقيقيا للوجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين الإسلامية.
من تقصد بالتدخل؟ الشعارات كانت ضد إيران بعضها، هل إيران تتدخل؟
لا أنا أقصد وبشكل واضح حينما أتحدث عن أمن الكيان الصهيوني فالحديث واضح أن التدخلات المرفوضة والتدخلات السيئة تجاه العراقيين تأتي من قبل الصهاينة والأمريكان وأذنابهم في المنطقة.
نعم.
هذه التدخلات لا تقارن بالمساعدات، إيران لا تتدخل بالشأن العراقي بقدر ما قدمت لنا بالدم أدلة المساعدة والمساندة للعراقيين في العملية السياسية. لقد رأينا أن هذه النقطة أتوقف عندها حتى يفهم المستمع الكريم من أن المساعدات الإيرانية لا يمكن تصنيفها على أنها تدخلات مقابلة كما التدخلات الصهيونية والأمريكية والسعودية في الشأن العراقي. المساعدات الإيرانية تمثلت بدم الشهداء الشهيد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه والشهيد حميد تقوي وبقية الشهداء الذين سالت دماءهم على الأرض العراقية من أجل حماية العراقيين. لذلك هذا نداء إيران برا برا لا يمثل عمقا عراقيا بقدر ما يمثل أجندة بعض الذين لا يريدون لهذا الشعب أن تتحقق فيه نهضة وتتحقق فيه تنمية. ولكن حينما نتحدث، أنا عندما أتحدث ويتحدث العراقي عن التدخلات فالمقصود بذلك هي التدخلات الأمريكية. نحن نعلم أن التدخلات الأمريكية منعت من تزود العراق بالكهرباء في حين أن الإيرانيين يمنحون العراق الكهرباء. التدخلات الأمريكية تمنع الاستقرار في العراق، وهناك معلومات وأدلة على أن الأمريكان والصهاينة هم الذين دعموا وخططوا لداعش الإرهابية في حين أن إيران بدماء شهدائها منعوا زحف داعش الإرهابية. لذا أن مستقبل العراقيين مرهون بإيقاف مثل هذه التدخلات الأمريكية، التدخلات حينما يزج إعلام أمريكا وأذناب أمريكا في المنطقة يزج بإعلامهم لأن يهولوا ما يحدث في العراق ويصعدوا من مستوى الإثارة غير الموضوعية داخل هذه البلد. هذا الذي يجب أن نقف ضده. إذا استطعنا عراقيين أن نقف أمام مثل هذه التدخلات السلبية التي ترمي لتحقيق أمن الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، عند ذلك سيكون المستقبل مشرق. أما إذا تركنا، يعني يا سيدي الكريم، قبل أيام هناك معلومات مؤكدة من أن CIA وبمعاونة من جهة عراقية، ما أعرف هاي من الجهة العراقية، ألقي القبض عليه وهو يصور مؤسسات عسكرية ويتجسس على مؤسسات أمنية عسكرية في مواجهة داعش. هذا التدخل المرفوض، هذا يجب أن نقول لأمريكا، لأذناب أمريكا، لكل من يرتبط بهم من أعداء العراق، عليهم هم الذين أن يخرجوا من العراق سريعا. أمريكا برا برا، لأن أمريكا والصهاينة هم سوسة البلد في هذا البلد. مستقبلنا عراقيين مرتبط بإيقاف مثل هذه التدخلات، وأن يكون القرار عراقي نابع من إرادة العراقيين. يسوون كهرباء، يسوون خدمات، تحققون عملية سياسية مثلى، عند ذلك سيكون المستقبل مشرق. أما بغير ذلك فلا سامح الله، المستقبل سيكون بعواقبه وخيمة. لكننا حقيقة نثق بأن العراقيين، كل العراقيين، يرفضون الوجود الأمريكي والتدخل الأمريكي، ويقفون بالضد من الصهيونية، وإن شاء الله ستحسم المعركة لصالح العراقيين ضد المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة والعراق.
طيب، أحد المستمعين الكرام يقول يعني أهم التحديات في المواجهة في العملية السياسية العراقية أن الواجهات السياسية لا تعمل لأجل الوطن بل لمصالحها، وقرارها مشتت وغير مستقل مع تعدد مراكز التوجيه. كيف تعلقون على مثل هذه المداخلة؟
لدينا في العراق قوى سياسية وطنية نؤمن بها ونثق بها، ولا أقصد بذلك أن هذه القوى السياسية تتبع إلى مكون دون آخر. الوطنيون موجودون في مختلف المكونات والقوميات والمذاهب والأديان، لكن حقيقة فعلا هناك البعض حينما يذهب طرف سياسي ليعقد اتفاقا عراقيا مع بعض الأطراف في الإمارات أو في تركيا، حين ذات العراقي يشكك في نزاهة وصدقية هذه القوى السياسية. لماذا لا تحضر هذه القوى لعقد اتفاقات داخل الخيمة العراقية؟ ليش تروح إلى دولة الإمارات أو دولة تركيا وتتباهى؟ والتصريحات الإعلامية الواضحة على العلن عبر وسائل الإعلام يقولون إحنا رحنا للإمارات واتفقنا بهذا الشكل، ورحنا لتركيا واتفقنا بهذا الشكل. عند ذلك للمواطن العراقي أن يشكك بهذه الصور التي خرجت علنا وأعلنت عن ارتباطها بأجندة خارجية، هي اجتماعات تعقدها بالأردن وتعقدها بالإمارات وتركيا. فالصورة واضحة جدا، لكن بالمقابل هناك قوى وطنية عراقية بغض النظر عن قوميته، بغض النظر عن مذهبيته، هذه القوى نؤمن بها والشعب العراقي يثق بها ويعول عليها في المرحلة القادمة بأن أن تكون هي خير من يعبر عن إرادة العراقيين لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
شكرا جزيلا لكم سيد إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
شكرا لكم،
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طبعا المداخلة التي طرحتها على ضيفنا هي من الأخ علي الموسوي من العراق، مشكورا على اهتمامه بهذا البرنامج ومشاركته القيمة في هذا اللقاء وطرحه هذه المواضيع. عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا من مشاركاتكم التي سنتابعها في ما تبقى من وقت البرنامج مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: كانت هناك أمال بأن يكون العراق بعد 2005 وصدور الدستور الفيدرالي نموذج للدولة الديمقراطية، ولكن الطائفية كشرت عن أنيابها ومثلت تهديد الفاعلية للدولة العراقية وعرقلت التطور السياسي وأعاقت تنفيذ إجراءات الحكومات المتتالية ومؤسسات الدولة في مواجهة العديد من الأزمات. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول: لا زالت العملية السياسية في العراق غير واضحة المعالم ومعرضة للاحتمالات المفاجئة والمتغيرات السياسية فيها متقلبة والفتن متتالية ليس لها أول من آخر. نسأل الله لهم الهدى والتوفيق والسلام والأمن، ونسأل الله لهم راحة البال للجميع. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا الأخ صبح عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة نستمع له.
تحية لكم يا جميعا. لا يمكن لبلاد ما بين النهرين أن يستقر طالما هناك احتلال أمريكي وهناك انقسام سياسي ومناكفات، وأن الوضع في العراق أو أن الوضع في بغداد سيزداد سوءا. شكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نعم عفوا الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا تقول في مساهمتها: للأسف مجددا الصدر يربك الوضع في بغداد، من الواضح أن الصدر أدرك أن السفينة التي اعتاد تعطيلها قد تحركت بدونه، معلنة عن اتفاق جميع الأطراف على شخص السيد السوداني، فعاد ليلعب نفس الورقة التي أسقط بها حكومة عادل عبد المهدي، لكن اليوم لعبها ليس لإسقاط أحد بل لإجبارهم على إبقاء صديقه الكاظمي المشبوه، طبعا حسب تعبيرها، على الإطار والمتفقين معه أن يكونوا أكثر حزما ووحدة من أي وقت مضى، ويأخذ اللازم تجاه الكاظمي أولا والجماهير المنفلتة ثانيا. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء. لا أدري هل هذه المشاركة هي كتابتها أم أنها من كتابة شخص آخر وهي اقتبستها لأنها معنونة باسم مجتهد. على كل نشكر الأخت فاطمة ونشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
الآمال الزائفة. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نقض معاوية بن أبي سفيان شروط الصلح مع الإمام الحسن المجتبى واحدا بعد آخر، راح يخطط للخلاص من الخلص من الموالين لأهل البيت عليهم السلام.